أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ويرجع المشتري على البائع بالثمن إن كان باقيا عالما كان أو جاهلا، لأنه ماله ولم يحصل منه ما يوجب نقله عن ملكه. هنا يشير إلى أن المشتري له حق في ماذا؟ في الرجوع، له الحق، المشتري له الحق في الرجوع والمطالبة بالثمن من البائع الفضولي، باعتبار أن الثمن ماذا؟ ملك له. عالما، سواء كان عالما هذا المشتري، سواء كان هذا المشتري عالما بأن هذا البائع بائع فضولي أما أن لا، في كلتا الحالتين يجوز له ماذا؟ يجوز له الرجوع والمطالبة. ويرجع المشتري على البائع بالثمن إن كان الثمن باقيا عالما كان أو جاهلا. ليش؟ لأن علمه أو جهله لا يخرج هذا الدينار عن ملكه. حينما اشتريت الكتاب من الشيخ حسين بالبيع الفضولي، خب هذا الدينار لم يخرج عن ملكي، اشتريت الكتاب بدينار، الشيخ أخذ الدينار، حينما رد البيع هذا الدينار لم يخرج عن ملكي، نفس كونه باقيا على ملكي يسوغ لي ماذا؟ يسوغ لي الرجوع. إن كان باقيا عالما كان أو جاهلا، لأنه ماله ولم يحصل منه ما يوجب نقله عن ملكه، فإنه إنما دفعه عوضا عن شيئين وهو الكتاب لم يسلم له، باعتبار رد البيع لم يسلم له. ثم يقول: وإن تلف، أي ثمن المبيع الذي خبطه الفضولي تلف، هذا الدينار تلف. وإن تلف قيل والقائل به الأكثر، يعني أكثر الفقهاء ذهبوا إلى هذا القيل، مو قول نادر، هذا قيل والقائل به الأكثر، بل ادعى عليه في التذكرة الإجماع. أي تذكرة هذه يا شيخ حسين؟ تذكرة الفقهاء للعلامة رحمة الله عليه. قيل لا رجوع به مع العلم، وقيل لا رجوع به مع العلم بكونه غير مالك ولا وكيل. إذا كنت أعلم بأنك لست مالكا ولا وكيل فليس لي الحق في ماذا؟ في الرجوع. هكذا قيل. ليش يعللون هذا القيل؟ لأنه سلطه على إتلافه مع علمه بعدم استحقاقه له. أنا سلطتك على إتلاف الدينار مع أني أعلم أنك غير مستحق لهذا الدينار، فيكون بمنزلة الإباحة، فإني أبحت لك الإتلاف، وإذا أبحت لك الإتلاف ليس لي حق في ماذا؟ في المطالبة، لأنه سلطه على إتلافه، عن إتلاف الثمن، مع علمه بعدم استحقاق، بعدم استحقاقه، أي استحقاق الفضولي له أي للثمن، فيكون بمنزلة الإباحة. بل يترقب ظاهر كلامهم عدم الرجوع به مطلقا، سواء كان الثمن باقيا أم ماذا؟ أم تالفا. ليش؟ لما ذكرناه من الوجه، لأني في النهاية سلطتك على إتلافه، سواء كان باقيا هذا الدينار أم تالفا، في النهاية ليس لي الحق في ماذا؟ في الرجوع. هكذا ادعى جملة من الأعلام رضوان الله تعالى عليهم لهذه النقطة التي أثرنا إليها، من أنه سلط الفضولي على هذا الدينار، على هذا الثمن، لما ذكرناه من الوجه. وهذا القيل وهو مع بقاء العين، يعني هذا القيل مو جملة من الإعلام قالوا أنه لا لا رجوع مع العلم سواء كان الفرد باقيا أم غير باقي. يقول وهو مع بقاء العين في غاية البعد. واضح الكلام. يقول لو نريد نستخربه في حال الثلاث لا بأس، أما على أنه سيشكل الآن يعني، لكن أما مع بقاء العين لا معنى له في النهاية، هذه العين ملكي حتى وإن أبحتها لك. وجه البعد أن المال بحسب الفرض لم يخرج عن ملك المشتري، هذا الدينار لم يخرج عن ملكي أنا المشتري، مو كذي؟ فأنا وإن سلطتك يا شيخ حسين على هذا الدينار إلا أنه يمكنني الرجوع في هذا التسليط. المفروض أن الدينار باقي، ما لم يسلط يمكنني ماذا؟ أن أرجع. بهذا يقول وهو مع بقاء العين في غاية البعد. خب مع تلف العين ومع تلفه بعيد مع توقع الإجازة. إذا كنت أنا سلطتك على الدينار متوقعا أن المالك يجيزني في هذا العقد، أنا صحيح أعرف بأنك لست مالكا لهذا الكتاب واشتريته مع ذلك منك بدينار، لكن بتوقع أن المالك يجيز. يقول ومع تلفه بعيد مع توقع الإجازة. ليش؟ لدليلين يذكر. لأنه هذا هو الدليل الأول، لأنه حينئذ هذا هو الدليل الأول، لأنه حينئذ لم يبح له مطلقا. أنا لم أبح المال للفضولي مطلقا، أنا المشتري لم أبح المال للفضولي بشكل مطلق، لأنه حينئذ أي المشتري لم يبحه يعني لم يبح المال له أي للفضولي مطلقا هكذا، بل دفعه متوقعا لكونه عوضا عن المبيع عوضا عن الكتاب، فيكون مضمونا له أي للمشتري. هذا الدليل الأول. وعندك دليل ثاني أيها الشهيد الثاني؟ يقول نعم عندي دليل ثاني وأنا الشهيد الثاني. يقول ولتصرف البائع، هذا الدليل الثاني، ولتصرف البائع فيه، لا تضحك يا شيخ حسين، ولتصرف البائع فيه تصرفا ممنوعا منه. في النهاية أنا أعطيتك الدينار لكن لم أصلك على إتلافه العقد الفضولي، ما دمت أعرف أنك فضولي والمفروض أن البيع وقع لمصلحة المشتري مو بزعم أنك غاصب. مو قلنا في البيع الفضولي في أول البيع الفضولي أشرنا أنه تتصور فيه عدة صور، إما أن يبيع لمصلحة المالك أو بزعم أنه هو المالك كما لو كان غاصبا. لا، نحن نتكلم عن الصورة الأولى وإلا تلك لا كلام فيها. خب ولتصرف البائع فيه تصرفان، يعني فيه يعني في الثمن. الدليل الثاني لتصرف البائع فيه يعني في الثمن تصرفا ممنوعا منه حيث أتلفه. أنت لست مجازا في إتلافه، أنا سلطتك عليه لكن مو إباحة مطلقة، بل سلطتك عليه لتوصله إلى المالك فيكون مضمونا عليه. واضح؟ خب فاصلة. إذا هذين الدليلين يبعدان ماذا؟ الذين ساقهما يبعدان عدم الرجوع مع بقاء العين وتوقع الإجازة. عفوا مع تلف العين وتوقع الإجازة. عفوا. خب مع بقاء العين يصير الموضوع أوضح بعد. احنا اشرنا إلى النقطة لكن الآن يشير لها الشهيد الثاني. يقول وأما مع بقائه يعني بقاء الثمن وهو عين مال المشتري، المفروض أن هذا الدينار عين مالي ما خرج عن ملكي، وما دام أنه لم يخرج عن ملكي فلي المطالبة به. وأما مع بقائه فهو عين مال المشتري، ما دام عين مالي كيف لا يمكنني الرجوع فيه. ومع تسليم الإباحة، حتى لو سلمنا أني أبحت لك التصرف لم يحصل ما يوجب الملك، أبحت لك التصرف، سلمنا، نحن نشكك في هذا الأمر أصلا، لكن لو سلمنا قلنا أنا أبحت لك التصرف، والمفروض أن العين باقية، الإباحة يمكنني الرجوع فيها أم لا؟ يمكنني الرجوع استرجاع العين، ولم يحصل ما يوجب الملك، يعني ما يحصل، لم يحصل شيء يوجب تملكك لهذا الدينار، فيكون القول بجواز الرجوع به يعني بالثمن مطلقا سواء تلف المال أم لم يتلف، وسواء كان المشتري عالما بكونه بيعا فضوليا أم لا، مطلقا قويا، وإن كان نادرا فيكون القول بجواز الرجوع به مطلقا قويا وإن كان نادرا. هذه شيخ حسين أريد التفات فقهية عميقة من أنفاس الشريفة تبين لي هذه كانت يرجع الضمير فيها إلى وين، إلا عند ذوق فقهي حين تطلعه. وإن كان نادرا وإن كان القول، القول بجواز الرجوع، هذا القول نادر جدا، واضح؟ وإن كان هذا القول بجواز الرجوع مطلقا، هذا القول نادر. خب، وإن كان نادرا، إن لم يثبت، يقول هذا قوي مع كونه نادر، هذا القول قوي، لكن متى؟ إن لم يثبت، مو مطلقا قوي. أما إذا ثبت الإجماع على خلافه فيكون ضعيفا، ما يصير قوي بعد، لأن الإجماع في ذاته دليل. خب، إن لم يثبت الإجماع على خلافه، واضح الآن العبارة؟ إذن كونه قويا مشروط بهذا الشرط، إن لم يثبت الإجماع على خلافه. خب، هل ثبت الإجماع على خلافه يا شيخنا؟ الشهيد الثاني يقول لا، والواقع خلافه، أي أن الإجماع لم ينعقد على خلاف هذا القول، فيبقى قويا، يعني النتيجة أنه يبقى قويا، ليه الإجماع لم ينعقد والواقع خلافه، فقد ذهب المحقق إلى الرجوع به مطلقا. بعد إذا المحقق يتكلم احنا بعد نسكت، محقق صاحب الشرائع رضوان الله تعالى عليه خالف في هذه المسألة، فالإجماع غير متحقق. طبعا أصل حتى لو نحينا الرأي المحقق الحلي، أساسا هل هناك إجماع أم لا؟ الإجماعات في كثير من الموارد إجماعات منقولة لا حجية لها، يحتاج نشيك نحقق نروح نتبع كلمات الفقهاء بحيث يكون إجماع محصل، وياي ما لا نستفي بأن أحد العلماء ينقل لنا الإجماع. نعم، في هي هذه الجزئية جل القدماء ما تعرضوا لها. نعم، إجماع من خلال مجموعة من المتأخرين أو واحد اثنين من القدماء والبقية متأخرين، صير هكذا موارد، وسكوتهم لا يحسب قبولا بهذا القول أو بذاك. على أي حال، إن لم يثبت الإجماع على خلافه والواقع خلافه، فقد ذهب المحقق إلى الرجوع به مطلقا، الرجوع بالثمن مطلقا سواء سلف أم لا وسواء كان عالما أم لا. وكيف يجتمع هنا أيضا استدراك، وكيف يجتمع تحريم تصرف البائع أي الفضولي؟ هذا إشكال ثانية. يقول كيف تجمعون بين هذين القولين؟ أنتم تلتزمون أن الفضولي حينما يقبض المال هو غاصب، لا يجوز له التصرف فيه، هذا الدينار الذي في يدك يا شيخ حسين لا يجوز لك التصرف فيه، خب هو باقي الآن لم يتلف، أنت لا يجوز لك التصرف فيه وأنا لا أرجع، كيف؟ وكيف يجتمع تحريم تصرف البائع أي الفضولي فيه أي في الثمن مع عدم رجوع المشتري به في حال؟ كيف تجمعون بين القولين؟ اتضحت الإشكالية هذه؟ فإنه حينئذ لا محالة غاصب ما دام يحرم عليه التصرف، آكل للمال بالباطل، هو غاصب وآكل للمال بالباطل. ولا فرق في هذا الحكم بين الغاصب محضاً، مثل الشخص الذي يأتي وينهب الدينار من يدي، هذا غاصب محض، وتارة لا غاصب بالطريقة فنية، مو كذي؟ لا فرق. ولا فرق في هذا الحكم بين الغاصب محضا والبائع فضوليا، هذا البائع الفضولي هو الغاصب بالطريقة الفنية، حاط عليها شوي من الديكور، والبائع فضوليا مع عدم إجازة المالك، فإنه في كلتا الحالتين هو غاصب وضع يده على ما لا يستحق، ثم يستدرك يقول ويرجع المشتري، هذا مستدرك، هذه إضافة، ويرجع المشتري على البائع الفضولي يعني بما اغترم للمالك. البائع الفضولي دفع الثمن وهو الدينار إلى المشتري، أرجعه، واضح؟ البائع الفضولي أرجع الدينار. الآن مو كلامنا عن الدينار، لا، كلامنا عن أمور أخرى. المشتري دفع إلى البائع أمور، مثل عوض المنافع المستوفاة مثلا. شنو أنا قلت شنو؟ لا، المشتري دفع إلى المالك، المشتري دفع إلى المالك عوض المنافع المستوفاة، جيد، حينئذ المشتري يرجع على البائع الفضولي بما اغترمه من هذه المبالغ، دفعت أنا دينار إلى المالك عوض بعض المنافع. يقول ويرجع المشتري على البائع بما اغترم للمالك من المنافع المستوفاة ونظائرها، ليش؟ لقاعدة المغرور يرجع على من غره، وهذه القاعدة ورد بمضمونها عدة روايات، من هذه الروايات الرواية رقم 26904 يرويها الشيخ الطوسي رحمه الله عليه بإسناده عن الصفار، وسنده إليه معتبر، عن معاوية بن حكيم، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن الإمام الصادق سلام الله عليه، فالرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها، ثم يجيء مستحق الجارية، يعني اشتراها بحسب الظاهر أنه بيع صحيح ظاهرا، ثم تبين أن الجارية ملك للغير، فيأتي ثم يجيء مستحق الجارية، تبين أنها ليست ملكا للبائع، يعني قال يأخذ الجارية المستحق ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد، ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي أخذت منه. هنا ويرجع تشير إلى هذه القاعدة، ليش؟ لأن ذاك غره، ما رجع عليه فقط بالثمن، بل بالثمن بالثمن الجارية وقيمة الولد ونحو ذلك من المنافع. هنا ويرجع المشتري على البائع بما اقترن للمالك، نعود للمثل، حتى بزيادة القيمة، مو فقط بالمنافع المستوفاة ونحوها، بل حتى بزيادة القيمة، كما لو كانت قيمة الجارية أو قيمة المبيع، خلنا نقول كانت قيمة المبيع القيمة المسماة دينار، لكن المالك استوفى دينارين بعد أن تلفت العين، ليش؟ لأنها ارتفعت قيمتها مثلا، وهي تضمن بها على القيم، مو كذي؟ حتى بزيادة القيمة عن الثمن لو تلفت العين، فيرجع بها أي بالقيمة عليه على الأقوى، يعني يرجع بالقيمة على عليه يعني على البائع على الأقوى، يعني يعود المشتري ويطالب البائع بما دفعه، فيرجع بها أي بزيادة القيمة، مو بالقيمة بل بزيادة القيمة على الأقوى. ليش؟ لدخوله على ان تكون له مجانا. يعني شنو لدخوله؟ يعني لانه اقدم على الشراء على ان تكون الزيادة له من دون عوض مجانية. التفتوا الى النكتة حتى لا نحتاج الى الاعادة والتكرار. انا حينما اقدمت على شراء الكتاب بدينار اقدمت على شرائه محتأنا، صحيح احتمل انه تفعل القيمة، لكن اقدمت على ان تكون زيارة القيمة فيما لو حصلت تكون لي مجانية، في حين هي لم تصبح لي مجانية بل حصلت لي هذه الزيارة واضطررت الى دفعها لدخوله. اي الدخول هنا بمعنى الاقدام، وسيأتي تكرار هذا اللفظ ربما اكثر من مرة. لدخوله اي اقدامه على المعاملة على ان تكون الزيادة تكون له يعني زيادة مجانان. اما ما قابل الثمن من القيمة، اما ما قابل الثمن من القيمة فلا يرجع به لرجوع عوضه اليه، فلا يجمع بين العوض والمعوض. التفتوا الى هذا الامر حتى لا نحتاج ايضا الى التكرار. يقول نرجع في ما قابل الزيادة، اما ما قابل نفس الثمن فلا يرجع به، اذ المفروض ان المشتري استرجع الثمن من البائع الفضولي في مسألة سابقة. التفتوا وياي، نحن قلنا ان المشتري يمكنه الرجوع واخذ الثمن من البائع الفضولي. خب انا الان استرجعت الثمن، خب ما اغترمته، الثمن المفروض استرجعته وهو الدينار، جيد. الان انا دفعت دينار ونصف الى المالك، خب ارجع في قبال النصف دينار فقط، اما الدينار المفروض اني استرجعته. واضح المسألة؟ فأطالب البائع الفضولي بنصف دينار مضافا الى الدينار الاصلي الذي هو الثمن، ولا اطالبه بدينار ونصف كامل. اقول له والله انا دفعت الى المالك دينار ونصف، اعطني دينار ونصف. لا، اطالبه بنصف دينار فقط. ليش؟ لاني المفروض ان الثمن قد استبدلته، إذ المفروض أن المشتري كما أشرنا استرجع الثمن من البائع، وهذا المبلغ الذي غرمه للمالك إنما هو في قبال العين الثالثة، وحيث أنه تلفت هذه العين تحت يده فهو بمثابة القبض للعوض. ويا يا شيخ عادل، ولا يجوز له الجمع بين العوض والمعوض. يعني شنو لا يجوز له الجمع؟ باعتبار أن هذه العين تلفت في يده فيكون بمثابة ماذا؟ نعم. ولا يجوز له الجمع بين العوض والمعوض. وقيل لا يرجع، يعني المشتري لا يرجع المشتري على البائع بالقيمة مطلقا، لا يرجع بالقيمة مطلقا، يعني قيمة العين لا القيمة الأصلية ولا الزيادة. يعني ليش؟ لدخوله، قلنا دخوله بمعنى شنو؟ إقدامه. لدخوله على أن تكون العين مضمونة عليه كما هو شأن البيع الصحيح والفاسد. يقول في المعاملات التجارية التي أجازها الشارع، نحن نتكلم الآن عن البيع، البيع ونحوه. في البيع نقول في البيع الصحيح تكون العين لو تلفت بعد القبض مضمونة على من؟ على المشتري. العين إذا تلفت بعد القبض تكون مضمونة على المشتري، لأنها تلفت من مال المشتري بعد أن قبضت، يقولون تلفها يكون من مال المشتري فهي مضمونة عليه، لا يطالب بعوض. فكذلك في البيع الفاسد، النتيجة واحدة في البيع الصحيح والبيع الفاسد. ففي البيع الفاسد أيضا تكون العين مضمونة على من؟ على المشتري. ليش؟ لقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. هذه قاعدة ما يضمن بك صحيحة يضمن بفاسدة واضحة. وعليه فهو أقدم على المعاملة على أن تكون العين مضمونة عليه، فلا يستحق ما قابل الزيادة في الثمن. التفت وياي، يريد أن يقول هذا المشتري الذي اشترى العين من عند من الفضولي، هذا المشتري أقدم على شراء العين، فهو أقدم على الضمان في الواقع، أقدم على الضمان، فصارت العين مضمونة عليه باعتبار أن البيع فاسد، مو أكثر من ذلك، بيع فاسد، فالعين ماذا؟ مضمونة عليه، فما دامت مضمونة عليه فهو يضمنها بأكملها بما فيها زيادة القيمة. يقول وقيل لا يرجع بالقيمة مطلقا، يعني قيمة العين مطلقا حتى ما قابل الزيادة. ليش؟ لدخوله، لإقدامه على أن تكون العين مضمونة عليه كما هو شأن البيع الصحيح والفاسد، كما لو تلفت العين، هذا من باب التمثيل، يعني حيث هنا تلفت العين. وفيه يرد هذا القول، وفيه أن ضمانه، يعني ضمان المشتري في البيع، أن ضمانه للمثل أو القيمة أمر زائد على فوات العين الذي قد قدم على ضمانه وهو مغرور من البائع. يريد أن يقول ماذا؟ يريد أن يقول أن هذا المشتري صحيح أقدم، نحن نسلم أن هذا المشتري أقدم على الضمان، لكن إقدامه على الضمان ليس بشكل مطلق، مو أقدم على الضمان مطلقا هكذا في الهواء وياي شيخ حسين، وإنما أقدم على الضمان بحيثية، أقدم على أن تكون العين عند تلفيها في قبال الثمن المدفوع للفضول. التفت، أنا صحيح حينما اشتريت الكتاب من الشيخ حسين أقدمت على ضمان الكتاب، من يشتري شيء يقدم على ضمانه، هذه قاعدة واضحة. أنت حينما تشتري السيارة تقدم على ضمانها، لو سلفت ما تروح الطالب البائع بعد ذلك بشيء، هذا المقدار نسلم به، لكن أنا أقدمت على الضمان على أن يكون الضمان في قبال الثمن، يعني بقياس وبحجم الثمن مو أكثر من الثمن، واضح؟ يكون ضماني للكتاب بحجم الثمن الذي دفعته لل، يعني لو كان، خليني أصير أوضح، لو كانت على الكتاب في الواقع دينارين لكني اشتريته من البائع بدينار واحد، أو خلنا نقول سعر 3 دنانير حتى نفس الشيء، واشتريته بدينار واحد، أنا أقدمت على ضمان الكتاب بدينار في قبال الدينار مو في قبال 3 دنانير، أنا بعد ذلك ضمنت إلى المالك كم؟ 3 دنانير. لا تقول لي أنا أقدمت، صحيح أقدمت، لكن أقدمت على أن يكون الضمان بهذا المقدار، وعليه فأنا مغرور من قبل هذا الفضولي في هذا المقدار الزائد وهو الدينارين. يقول وفيه أن ضمانه، يعني ضمان المشتري للمبيع، وفيه أن ضمانه للمثل أو القيمة أمر زائد على فوات العين الذي قد قدم على ضمانه وهو مغرور من البائع، بكون المجموع له، المجموع مجموع المبيع له بالثمن في مقابل الثمن. اتضحت المسألة؟ فالزائد أي هذا المقدار من الزيادة في الثمن، الدينارين في مثالنا، فالزائد بمنزلة ما رجع المشتري عليه، بمنزلة ما رجع عليه، يعني ما رجع المشتري عليه، يعني على الفضولي به، وقد حصل له في مقابله نفع. التفت وياي للتشبيه حتى تصير الصورة واضحة. يريد أن يقول ماذا؟ يريد أن يقول بأنه هذا المقدار من الزيادة في الثمن والتي دفعها المشتري للمالك هي بمنزلة المبالغ التي تكون في قبال ماذا؟ في قبال المنافع المستوفات. نحن ذكرنا أنه بالنسبة للمنافع المستوفات في المنافع المستوفاه لا شك ولا ريب في ان المشتري يمكنه مطالبه ماذا؟ مطالبه البائع الفضولي بقيمه ما غرمه للمالك، اليس كذلك؟ في المنافع المستوفاه يمكنني ان اطالبك يا شيخ حسين بالدينار الذي دفعته اجره عن المنافع المستوفاه ام لا؟ يمكنني، اليس كذلك؟ نقول الكلام هو الكلام، هذا المقدار من الزيادة في الثمن التي دفعتها أنا المشتري دفعتها للمالك، هذه الزيادة بمنزلة ماذا؟ المبالغ التي تكون في قبال المنافع المستوفات والتي يصح للرجوع فيها. يقول فالزائد بمنزلة ما رجع عليه به، ما رجع، قلنا ما رجع المشتري عليه يعني على الفضولي به وقد حصل له في مقابله نفع، أنا رجعت به ومع أنه في مقابله هناك نفع، هناك يوجد نفع، بل أولى، ووجه الأولوية واضح، وجه الأولوية ليش؟ لأن تلك المبالغ قد أخذت عوضها مع أنه كان في قبالها نفع، فهنا حيث لا يوجد نفع من باب أولى، الزيادة ليس في قبالها نفع، الزيادة في الثمن، فمن باب أولى أنه يصح لي ماذا؟ الرجوع فيها. خب، وقد حصل له في مقابله نفع بل أولى، هذا إذا كانت الزيادة على الثمن موجودة حال البيع، هذا إذا كانت الزيادة على الثمن موجودة حال البيع. أما لو تجددت بعده، أما لو تجددت بعده، يعني لم تكن الزيادة موجودة حال البيع، حين البيع لم تكن هذه الزيادة موجودة، كما لو كان سعر الكتاب دينار واشتريته بدينار ثم زاد سعر الكتاب وصار سعره دينارين، فأنا دفعت إلى ماذا؟ دفعت إلى المالك دينارين. يقول أما لو تجددت بعده فحكمها حكم الثمرة فيرجع بها أيضا كغيرها، يعني يقول هذا الكلام الأخذ والرد إنما يأتي لو كانت الزيادة موجودة من الأصل، يعني كان سعر الكتاب من الأصل 3 دنانير وأنا اشتريته بدينار ثم غرمت إلى ثم تلف الكتاب فغرمت للمالك 3 دنانير، فيمكنني الرجوع بالثمن وهو الدينار والرجوع بالدينارين الإضافيين. وأما لو كان الكتاب من أصله بكام؟ بدينار، واشتريته بدينار ثم ازداد ثمنه وصار ثمنه كام؟ 3 دنانير، فزاد دينارين، وهنا حينئذ أما لو تجددت بعده فحكمها حكم الثمرة كالثمرة التالفة فيرجع بها أيضا كغيرها مما حصل له في مقابلته نفع على الأقوى. ليش؟ لغروره، لأنه مغرور والمغرور يرجع على من غره. في كل الحالتين يرجع، لكن الكلام يريد ينبه، يقول الكلام والنقاش والأخذ والرد إنما هو في الحالة الأولى، أما الحالة الثانية فلا خلاف فيها. يقول لغروره ودخوله أي إقدامه على أن يكون ذلك له بغير عوض، أنا أقدمت على أنه متى ما زادت القيمة تكون الزيادة لي بغير عوض، أنا اشتريت الكتاب بدينار وسعره دينار، لكن أقدمت على الشراء على أنه متى ما زادت القيمة تكون هذه الزيادة لي بغير عوض، زيادة مجانية. خب، ودخوله يعني إقدامه على أن يكون ذلك يعني تلك الزيادة تحصل له بغير عوض. أما ما أنفقه عليه، ما أنفقه المشتري على المبيع ونحوه مما لم يحصل له في مقابلته نفع فيرجع به قطعان، إن كان المشتري جاهلا. خب، يعني لو اغترم للدابة علفا ونحو ذلك جاز من يرجع به إن كان هذا المشتري جاهلا بكونه مالكا، بكون الفضول مالكا، بكونه مالكا يريد أن يقول يعني بكونه غير مالك. واضح المقصود هو عبر بكونه مالكا مو اشتباها، لا جاهل بأنه مالك أم لا، هذا المراد. المراد أني أنا لا أدري أن الشيخ حسين مالك أم لا، أقدمت على الشراء جاهلا بكونه غير مالك، هذا المراد. أو مأذونا، جاهلا بكونه مالكا أو مأذونا بأن ادعى البائع ملكه أو الإذن فيه. البائع وهو الشيخ حسين ادعى أنه مالك للكتاب أو الدابة أو أنه مأذون في التصرف فيهما بالبيع، أو سكت تارة يدعي وتارة يسكت، أو سكت ولم يكن المشتري عالما بالحال. سكت الشيخ باع عن الكتاب وهو ساكت، ظاهر الحال من يبيع الكتاب أنه إما مالك أو مأذون. أو سكت ولم يكن المشتري عالما بالحال. أما لو كان عالما يختلف الحكم بعير. ثم يقول ولو باع غير المملوك مع ملكه ولم يجز المالك صح البيع في ملكه. يعني هذا المشتري أصلا هذا البائع الفضولي باع شيئين في وقت واحد في صفقة واحدة في عقد واحد، بيع واحد مو أكثر، نريد نقول بيع واحد مو بيوع متعددة في وقت واحد، مو أبيعك الكتاب بدينار وأبيعك الشاة بدينارين، لا أبيعك إياهما الشاة والكتاب بثلاثة دنانير عقد واحد. ولو باع غير المملوك مع ملكه، يعني الكتاب ملكك والشاة ليست مملوكة لك، ولو باع غير المملوك مع ملكه يعني ما لا يملك مع ما يملك ولم يجز المالك، إذا أجاز انتهت المسألة. أما إذا لم يجز ولم يجز المالك صح البيع في ملكه في هذا الملك فقط. خب ووقف في غير الملك ووقف فيما لا يملك على إجازة مالكه، فإن أجاز صح البيع ولا خيار. وإن لم يجز ورد، يقول وإن رد المالك رد هذا البيع، حينئذ تخير المشتري مع جهله. المشتري يتخير، يمكنه أن يفتح المعاملة من أصلها. ليش؟ لخيار تبعض الصفقة. واضح النقطة؟ بعد بقية المطلب يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.